وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الثالثة، وهي: هل يجري النزاع في جميع المواد في المشتقات، أو أنه يختص ببعض المواد في المشتقات؟ اختلف في ذلك الأعلام على رأيين. الرأي الأول، وهو القائل بأن النزاع في بحث المشتق يختص ببعض المبادئ والمواد في المشتقات وليس بالجميع، فهو يختص بالمواد الظاهرة في الفعلية، وأما المواد الظاهرة في الشأنية أو في الحرفة أو في الملكة فلا يأتي فيها النزاع. وبيان ذلك بأنه يمكن تقسيم المواد للمشتقات إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما يكون مأخوذاً على نحو الفعلية، بحيث يكون الانقضاء برفع اليد عن نفس الفعل، ولو آن ما من قبيل الأكل، فإن الظاهرة من مادة الأكل حينما نقول زيد آكل هو الفعلية أنه يأكل بالفعل، وينقضي هذا المبدأ بمجرد تركه، بمجرد ترك الأكل يرتفع وينقضي التلبس. القسم الثاني ما يكون مأخوذا على نحو الشأنية، وهذا من قبيل الآلات مثل المفتاح والمكنسة، فهذه المواد لا يعتبر فيها
الفعليات. فالمفتاح مفتاح سواء كان فاتحا الآن أم لم يكن فاتحا فهو مفتاح، والمكنسة هي مكنسة على كل حال، سواء كنست بالفعل أو لم تكنس بالفعل. فالمناط على الشأنية وهو شأنية الفتح وشأنية الكنس. القسم الثالث ما يكون من قبيل الحرفة والصنعة، من قبيل الخياط والبناء والصباغ وأهل المجرة. وهنا لا يعتبر في الصدق الفعلية، فالنجار نجار ولو لم يشتغل فعلا بالنجارة، والصباغ صباغ ولو لم يشتغل فعلا بالصباغة، وهلم جرى. القسم الرابع ما يكون من قبيل الملكة، وهذا من قبيل الاجتهاد والخطابة والشاعرية. فالمجتهد مجتهد ولو لم يمارس الآن فعلا الاستنباط، والخطيب خطيب ولو لم يمارس الآن الخطابة وملكة الخطابة. فلا يعتبر الفعلية في الملكات. فإذا اتضح ذلك نقول بأن محل النزاع في أن المشتق حقيقة أو مجاز في من انقضى عنه التلبس إنما يأتي في القسم الأول فقط، وهو المواد الظاهرة في الفعلية كالأكل والشرب والمشي. وأما بقية الأقسام فلا يأتي فيها هذا النزاع، لأن المشتاق حقيقة فيها على كل حال وعلى كل تقدير، لأنه لم يؤخذ فيها الفعلية إنما أخذ فيها الشأنية أو الحرفة أو الملكة، وهذه غير متقومة بالتلبس بالفعل، فهي حقيقة ولو لم يكن هناك تلبس بها بالفعل. واضح هذا الرأي الأول. الرأي الثاني ما تبناه المصنف وتبعه عليه جمع من الأعلام، من أن البحث يعم جميع هذه الأقسام الأربعة ولا يختص بالقسم الأول. حيث إنه يمكن تصور الفعلية أيضا في الأقسام الثلاثة، فبالنسبة إلى القسم الثاني من هذه الأقسام الأربعة وهو الشأنية مثل المفتاح فالفعلية فيه ما دامت له شأنية الفتح، والمكنسة الفعلية فيها ما دامت لها شأنية الكن. وأما إذا انكسر المفتاح أو المكنسة فهنا زالت الفعلية أو الشأنية. وبناء على ذلك يصح الآن أن يؤتى بالبحث فيقال هذا المفتاح بعدما انكسر، بعدما انكسر هل يقال له مفتاح حقيقة أو يقال له مفتاح مجاز؟ وليس حالة سلامته وحالة شأنيته، فهنا حقيقة جزمان، لكن يأتي النزاع بعد الانكسار وبعد عدم صلاحيته وعدم شأنيته للفتح. فهنا يمكن أن يقال هل إطلاق المفتاح عليه حقيقة بلحاظ انكساره أو مجاز؟ يأتي البحث. وأما بالنسبة للقسم الثالث من الأقسام الأربعة وهو الصناعة والحرفة، مثل النجار والصباغ، ففعليته بلحاظ وجود الصنعة ووجود الحرفة وعدم هجرانها. وأما إذا هجرت هذه الصنعة والحرفة فهنا تحقق زوال المبدأ وانقضى التلبس بالمبدأ عن الذات. فهنا لو أن النجار ترك مهنة النجارة نهائيا واشتغل بالتجارة بدلا عن النجارة، فهنا انقضت عنه مهنة النجارة، مهنة النجارة، فيصح أن يأتي البحث فيقال هذا النجار بلحاظ سابقا هل إطلاق لفظ النجار عليه حقيقة أو أنه مجاز لأنه هجر مهنة النجارة؟ فيأتي البحث. فهو ما دام ممتهنا للمهنة جزما إطلاق لفظ النجار عليه حقيقة، لكن بعدما هجرها هل يقال له نجار حقيقة أم مجاز؟ وأما بالنسبة إلى القسم الرابع من الأقسام الأربعة وهو الملكة، فأيضا الفعلية فيها ببقاء الملكة، فإذا زالت الملكة انقضى التلبس وزال التلبس بالمبدأ عن الذات. فهنا يقال هل إطلاق المشتق حقيقة أو مجاز؟ كما لو هجر المجتهد الاستنباط وقام بالتجارة إلى أنه يوم أصلا تترك العلم تنزل البلد يوم بس تجد الجواز ترجع طارت عليك نص المعلومات، فما بالك تنزل إلى البلاد شهرا وشهرين وثلاثة وأكثر؟ يا الله، لأن خلاص الذهن صار ذهن عامي، والذهن العامي ما عنده استعداد على استدراك المعلومات وكذا. كم المجتهد صار اجتهاده في غضون سنة وسنتين بعد استقراره في البلاد إذا ما مارس الممارسة على كل حال. فهنا لو هجر المجتهد الاستنباط اشتغل بأمور أخرى فقد انقضت عنه الملكة وزال عنه التلبس بالاجتهاد، فهل إطلاق لفظ المجتهد عليه بعدما زال عنه الاجتهاد حقيقة أو تجاهل. إذن فالبحث عام لجميع الأقسام الأربعة ولا يختص بالمبادئ التي أخذت على نحو الفعلية، بل حتى المبادئ التي أخذت على نحو الشأنية أو على نحو الحرفية أو على نحو الملكة. واضح؟ كلام سليم متين، يعني بحسب ثبوتا. أما إثباتا بعد اللغة يقولون هذا مجاز الحقيقة بعد بشيء آخر، لكن أصل المسألة ثبوتا صحيح، كل له فعلية تتلاءم معه، وانقضاء عن الذات يتلاءم معه. النقطة الرابعة والأخيرة في هذه المقدمة، هل البحث يعم الجوامد أو أنه يختص بالمشتقات النحوية ولا يجري في الجوامد النحوية؟ وهذا ما أشرنا له في الدرس السابق، ليس جديدا عليك. أفاد المصنف بأن الجوامد على نوعين، فنوع يجري فيه البحث ونوع لا يأتي فيه البحث، فنشير الآن إلى النوعين. النوع الأول المشتقات المنتزعة من الذات، يعني الجوامد المنتزعة لكنها مشتقات أصولية، الجوامد المنتزعة من الذات بلحاظ اتصاف الذات بأمر عرضي. من قبيل الزوج أو الرق أو الحر، فهذه الألفاظ جامدة ليست مشتقة نحويا، بل هي جامدة لكنها منتزعة عن الذات بلحاظ اتصاف الذات بأمر عرضي وهو الزوجية وهو الحرية أو الرقية، وهذه أمور عرضية وليست ذاتية للإنسان، فليس من ذاتيات الإنسان أن يكون زوجا أو أن يكون رقا أو حرا. فهنا يأتي البحث، فيمكن أن يقال بأن من انقضى عنه التلبس بالزوجية أو بالحرية فهل يطلق عليه لفظ الزوج أو الحر أو الرق حقيقة أو مجاز؟ ومما يؤكد صحة ما قلنا وهو جريان البحث في الجوامد النحوية كلمات الأعلام، فنذكر علمين من هؤلاء الأعلام. العلم الأول فخر المحققين في إيضاح الفوائد في شرح القواعد لوالده العلامة، في باب الرضاع في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة، يعني عنده ثلاث زوجات كبيرتان وصغيرة، وأرضعت الكبيرتان الصغيرة. الرضاع الموجب لنشر الحرمة، ما يشد العظم ويبني اللحم، عشر أو خمسة عشرة رضعة أو يوم بليلة على الكلام المذكور في باب الرضا. فهنا ذكر فخر المحققين بأن المرضعة الأولى تحرم وتخرج عن الزوجية، وذلك لأنها أم للزوجة، ومن المحرمات في النكاح وأمهات نسائكم، فهي أم لهذه الزوجة الصغيرة المرضعة. وأما بالنسبة للزوجة الصغيرة التي قد ارتضعت فهي أيضا تحرم، وذلك لأنها بنت للزوجة، ولا يمكن الجمع بين الأم والبنت في عقد وفي نكاح واحد. إذا فالمرضعة الأولى خرجت من الزوجية لأنها أم للزوج، والصغيرة في نفس الآن بعد ما ارتضعت هذه الخمسة عشر الرضعة الخمسة عشر كلتهما خرجت عن الزوجية، الأم لأنها أم للزوجة، البنت لأنها بنت للزوجة. الآن خرجت اثنتان وبقيت المرضعة الثانية الكبيرة الثانية، فهل أيضا تخرج عن الزوجية أم لا؟ ربط فخر المحققين المسألة ببحث المشتق، فقال إن بنينا، دير بالك يا قاسم، على أن المشتق حقيقة في من انقضى عنه التلبس، حرمت المرضعة الثانية الزوجة الكبيرة الثانية. وإن بنينا على أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ لم تحرم الزوجة الثانية، وذلك لأن الصغيرة قد خرجت عن الزوجية بارتضاعها من الأولى، فإذا رضعتها فإذا أرضعتها الثانية أرضعتها بعدما خرجت من الزوجية، فهنا يقال بأن الزوجة الكبيرة الثانية أرضعت الزوجة الصغيرة، لكن هل صدق عنوان الزوجة على الصغيرة بعدما انقضى عنها عنوان الزوجية حقيقة أو مجاز؟ فهي أرضعت الزوجة لكن عنوان الزوجة هل يصدق عليها حقيقة لأنها ليست زوجة، هل يصدق على الصغيرة الآن أنها زوجة حقيقتان أو مجازا؟ فإن قلنا يصدق عليها أنها زوجة حقيقة ولو أنها فعلا ليست زوجة حرمت الثانية لأنها أم للزوجة حقيقة. وإن قلنا بأنه لا يصدق عليها أنها زوجة حقيقة بل مجازا فبناء على ذلك لا يصدق عليها أنها أم للزوجة بل أم لمن كان قديما زوجة. إذن فبناء على مبحث المشتاق سيبقى هذا المسكين أعذب مجرد وذهبت عنه الثلاث الزوجات كل بسبب مبحث المشتاق. وأما بناء على أنه لا يجري المشتاق لا يجري النزاع وأن المشتاق خاص بالمتلبس بالمادة فهذه ليست زوجة الصغيرة ليست زوجة بعدما أرضعتها الثانية فحينئذ سيبقى هذا بزوجة واحدة وهي الزوجة الثانية الكبيرة. إذن لو قلنا بمبحث المشتق وأن النزاع يأتي وحقيقة في من انقضى عنه التلبس الثلاث زوجات خرجت عن الزوجية. وأما إذا قلنا لا لا يجري النزاع وأنه خاص بالمتلبس سيبقى بزوجة واحدة. وهذا شاهد على أن البحث لا يختص بالمشتق النحوي بل البحث يعم الجوامد النحوية. هذا العلم الأول فخر المحققين. العلم الثاني الشهيد الثاني في المسالك حيث بنى المسألة وهي حرمة الثلاث على صدق المشتق حقيقة عمن انقضى عنه التلبس بالمبدأ وبنى حرمة الكبيرة الأولى والصغيرة على عدم صدق المشتق حقيقة عمن انقضى عنه التلبس بالمبدأ. واضح المقصود؟ أيوة. بنى حرمة الثلاث على صدق المشتق وهو الزوج أو الزوجة على من انقضى عنه التلبس بالمبدأ صدق حقيقتان على من انقضى عنه التلبس بالمبدأ فهذه يقال لها زوجة وإن انتفى الزوجية ويقال لها زوجة حقيقتان فبناء على ذلك تحرم الثلاث. وأما إذا قلنا بأنه لا يقال لها زوجة حقيقة بعدما انتفت الزوجية بل مجازا فحينئذ تحرم فقط الكبيرة الأولى والصغيرة وتبقى الثانية لأنها لم ترضع الزوجة وإنما أرضعت من كان الزوجة فلا يصدق عليها أنها زوجة حقيقة. إذن فالنزاع يأتي حتى في الجوامد النحوية فكيف ذهب صاحب الفصول وغيره إلى أنه لا يأتي النزاع فيها؟ واضح الكلام؟ هذا بالنسبة للنوع الأول مولاي. طبعا أكو كلام عريض وطويل هنا، تفرق له بعض الأعلام والشراح ودخلوا في مبحث فقهي أنه كيف الآن وجابوا لك الروايات، مو بحث نهائي، ما نريد نطول على عليكم، هو فقط نريد أن نشير إلى المسألة أن بحث المشتاق يأتي حتى بالجوامد فقط. أما هل من الذي زحره ندخل في بحث الاستدلالي يومين على أنه هالتأكل، وهذا يقول المسألة كلها فرض في فرض، ما لا داعي. النوع الثاني مولاي، النوع الثاني هو الجوامد التي تنتزع من الذات بلحاظ مقام الذات والذاتيات، وهذا من قبيل لفظ الإنسان، هذا جامد، وينتزع من الذات وهي ذات الإنسان بلحاظ اتصافها بأمر ذاتي وهو الإنسانية وليس بأمر عرضي كالزوجية والحرية. فهنا في هذا النوع لا يأتي النزاع، وهذا النوع من الجوامد خارج عن محل البحث، والسر في ذلك هو أن الذات إذا زال عنها هذا العنوان الذاتي زالت الصورة النوعية عنها، فلا يقال حينئذ بأن المشتاق يعني المشتاق الأصولي يصدق حقيقة أو مجال عمن انقضى عنه التلبس بالمبدأ. ومثال ذلك، بالمثال قطعا سيتضح لك، ومثال ذلك أنه لو تحلل الإنسان وأصبح رميما أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه إلى آخر. فإذا تحول الإنسان إلى رميم وعظام فزالت عنه حينئذ الصورة النوعية وهي الإنسانية، فلا يقال لهذه العظام والرميم إنسان أصلاً، لا يصدق عليها أنه إنسان حتى نبحث هل أنه صدق الإنسان عليه على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز، فهو تبدل إلى ماهية أخرى فلا يصدق عليه أنه إنسان. فإذا لم يصدق عليه أنه إنسانون من باب السالبة بانتفاء الموضوع لم يأتي البحث أن صدق الإنسان عليه حقيقة أو مجاز. إذا يا مولاي اتضح لديك أن الجوامد على نوعين، النوع الأول الجوامد التي تنتزع من الذات بلحاظ اتصاف الذات بأمر عرضي وليس بأمر ذاتي مثل الزوجية الحرية الرقية وهلم جرة، وهذه يمكن إتيان البحث فيها وذلك لبقاء الذات، الذات ما تزول، الإنسان يبقى إنسان، زوج أو ليس زوج، حر أو ليس حر، الذات باقية. فهنا يصح أن يأتي البحث فنقاط فنقول هل الصدق هذا الجامد والذي هو مشتق أصولي عمن انقضى عنه التلبس حقيقة أو مجاز؟ وأما بالنسبة إلى النوع الثاني وهو الجوامد التي تنتزع من الذات بلحاظ اتصافها بأمر ذاتيا كالإنسانية أو الناطقية. فهنا لا يأتي البحث إذ بعد زوال هذا المبدأ وهو الإنسانية لا يصدق عليها أصلا أنه إنسان. فإذا لم يصدق لم يصح البحث أنه هل إطلاق الإنسان على هذه العظام وهذا الرميم حقيقة أو مجاز. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه المقدمة الأولى بالنقاط الأربع. طبق العبارة سريعا وأسألك الدعاء. قال النقطة الثالثة واختلاف أنحاء التلبسات حسب تفاوت مبادئ المشتقات بحسب الفعلية هذا القسم الأول، الشأنية هذا القسم الثاني، الصناعة هذا القسم الثالث، الملكة القسم الرابع، حسب ما نشير إليه لا يوجب تفاوتا في المهام من محل النزاع ها هنا يعني في بحث المشتق كما لا يخفى. فكأنما يشير إلى وجود خلاف في المسألة، يوجد رأيان، لذلك قلت ترى لا يغرك الرأي الآخر الذي ذهب إليه بعض من الأعلام وقال لا يأتي النزاع كصاحب الفصول. النقطة الرابعة ثم إنه وهي النقطة الرابعة هل يجري بحث الجوامد النحوية؟ لا يبعد أن يراد بالمشتق في محل النزاع مطلق هذا النوع الأول ما كان مفهومه ومعناه جاريا على الذات ومنتزعا عنها بملاحظة اتصافها بعرض هذا اتصف بأمر عرضي بعرض أو عرضي. يا ليته اكتسب كلمة بعرض لماذا بعد أو عرضي لماذا أنها تتصف بأمر عارض. فهنا جاء الشراح لماذا قال عرض وقال عربي ما مقصود بالعرب ما مقصود بالعرب وكيف الفرق بينهم خلاصة ما ذكروه هو هذا أن المقصود بالعرب ما يقابل الجوهر وهي المقولات التس الكم الكيف الأين المتى وهل المجرة المقابلة للجوهر هذا مقصود بالعرض. أما المقصود بالعرضي فهو عبارة عن الأمور الاعتبارية. الأمور الاعتبارية كالزوجية كالحرية كالرقية التي قال كالزوج والزوجة والرق والحر وهلم جرا. خب وإن أبيت إلا على اختصاص النزاع المعروف بالمشتق يعني بالمشتق النحوي ولا يشمل الجوامد النحوية كما هو قضية الجمود على ظاهر لفظ المشتق تقول لا قالوا المشتق عنوان البحث بعنوان المشتق فبعد كيف تدخل الجوامد ما تدخل. إن أبيت قلت لا ظاهر العنوان المشتق يعني المشتق النحوي. إن أبيت قلت النكتة تأتي حتى في الجوامد حتى في الجوامد النكتة تأتي والنزاع يأتي فهذا القسم من الجوامد أيضا محل النزاع. شاهد ما هو كما يشهد به ما عن الإيضاح في باب الرضا في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة ما هذا لفظه هذا فقر المحققين كلامه قال تحرم المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين طبعا الموجود في الإيضاح مع الدخول بإحدى الكبيرتين تحرم المرضعة الأولى لماذا تحرم تحرم يعني قصد مو بخص يعني انتفاء الزوجية بل تحرم حرمة مؤبدة فتحرم المرضعة الأولى حرمة مؤبدة لماذا لأنه تزوج من بنتها تحرم الأم حرمة مؤبدة إذا تزوج بالبنت وتحرم الصغيرة لأنه دخل بالأم وحلائل أبنائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وهذه المرأة المرضعة الأولى قد دخل بها فإذا دخل بها حرمت عليه أصغيرة هذا مقصوده. طبعا مو الموجود في الإضاحة بالكبيرتين بل بإحدى بإحدى، وهذا فقط الدخول بواحدة يكفي، الدخول بالأولى طبعا يكفي في تحريم الصغيرة حرمة مؤبدة، بعد ما يقدر يجدد وياها عقد بعد ذلك. وأما المرضعة الآخرة الأخرى يعني الكبيرة الثانية ففي تحريمها خلاف، فاختار والدي العلامة المصنف، لأن أنا أشرح كتاب والدي القواعد رحمه الله، وابن إدريس تحريمها، لأنها تحريمها لأن هذه يصدق عليها أم زوجته، يعني هذه الثانية المرضعة يصدق عليها أنها أم الزوجة، أم مع أن هذه ليست زوجة بالفعل كانت، لكن نقول يصدق عليها لأن المشتق حقيقة في المتلبس ومن انقضى، لأنه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق من، يعني بقاء المبدأ. هكذا هنا، هذا كلام من؟ ها؟ كلام العلامة وابن إدريس فخر المحققين بعد أبي. وما عن المسالك في هذه المسألة أيضا من ابتناء هذا العلم الثاني، من ابتناء الحكم فيها على الخلاف في مسألة المشتق، فعليه كل ما كان مفهومه منتزعا عن الذات بملاحظة اتصافها بالصفات الخارجة عن الذاتيات، يعني التي الصفات التي تكون من العوارض وليس من الذاتيات، كانت عرضا أو عرضيا كالزوجية والرقية والحرية وغيرها من الاعتبارات والإضافات كان محل النزاع وإن كان جامدا. الآن النوع الثاني الذي قلنا يخرج، وهذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعا عن مقام الذات، مثل عنوان الإنسان، الإنسان منتزع من مقام الذات وهو الإنسانية، أو الذاتيات، عنوان الإنسان منتزع من الذاتيات وهي الجنس الحيوانية الفصل الناطقية، فإنه لا نزاع في كونه حقيقة في خصوص ما إذا كانت الذات باقية بذاتياتها. أما إذا الإنسان تحول إلى تراب لا يقال هذا إنسان، ولو بلحاظ ما كان أصلا لا يقال له هذا إنسان، بل هذا تراب رماد عظام وهلم جرى. المقدمة الثانية تأتي والحمد لله رب العالمين.